الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب العلامة ابن القيم رحمه الله، ونحن في مساء الأحد 13 من شهر شعبان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زال كلام العلامة ابن القيم مستمرا في الحديث عن فوائد الذكر، وكنا قد وقفنا على ذكره للفائدة 50، فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة المقيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 50 أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له كثيرا. وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم. فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله، وبالله التوفيق.
هذه الفائدة اللطيفة أن من فوائد الذكر حصول ثناء الله عز وجل على العبد، فكلما ذكر العبد ربه وأصبح من الذاكرين فإنه أهل لأن يثني الله تبارك وتعالى عليه. وأما صلاة الملائكة فدعاؤهم له بالمغفرة والرحمة والرفعة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 51 أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه.
هذه الفائدة أن الذاكر الله عز وجل يرتع في رياض الجنة في الدنيا، فإن الجنة أعظم علاماتها السعادة، أعظم علاماتها السعادة، وجزء من هذه السعادة إنما تكون في ذكر الله جل وعلا وطاعته. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 52 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرج في صحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها، يا ربي ما رأوها. قال فيقول: كيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول: ما لكم من الملائكة؟ فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه.
هذه الفائدة لطيفة جدا، أن مجالس الذكر مجالس الملائكة. الملائكة لا يجالسون في الدنيا إلا أهل الذكر، أهل العلم، مجالس العلم، مجالس التعلم. وأن الملائكة لا يجالسون إلا من جلس لله تبارك وتعالى. وفي أول حديث أبي هريرة: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس. فضلا بمعنى زيادة عن كتاب الناس، أي عن الرقيب والعتيد، يعني بمعنى أن هناك ملائكة غير الملائكة الكتبة. ولذلك قال بعض العلماء: المعني بهم ملائكة الرحمة، الذين هم سيارون. ما معنى سيارون؟ أي يسيرون ويبحثون عن حلق العلم. ولهذا كان بعض مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز الشبر رحمة الله عليه، لو لم يجد إلا طالبا واحدا كان يقيم الدرس ويقول: مجالس الذكر محفوفة بالملائكة السيارين، بالملائكة الفضلاء عن كتاب الناس. لذلك قال هنا: يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يبحثون وين مجتمعين، يدرسون التفسير والحديث والفقه والعلم والعقيدة. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. مثل ما أنتم بعضكم يرسل رسالة لبعض تذكير بهذا الدرس، هم كذلك ينادي بعضهم بعضا تذكيرا بوجود مجلس العلم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. إما أن يكون المقصود بيان كثرتهم، أي أنهم يكثرون حتى يصلوا إلى السماء الدنيا بأجنحتهم، أو يكون المقصود لبيان عظيم خلقتهم، ومع هذا يبحثون عن مجالس الذكر. يقول: ما يقول عبادي؟ فيه دلالة على أن الله يخاطب الملائكة متى ما شاء. قال: يقولون يسبحونك. أنت الآن تسمع الآية والحديث تقول في مجلس الذكر سبحان الله، ويكبرونك تقول الله أكبر، ويحمدونك تقول الحمد لله، ويمجدونك تقول سبحان الله العظيم. هذا التمجيد، تمجيد بمعنى التعظيم، والتهليل تعظيم. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقول لا والله ما رأوك. دل على أن الملائكة يرون الله، أما غير الملائكة لا يرون الله عز وجل، لا الجن ولا الإنس. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ سؤال افتراضي. فجاء الجواب لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. لماذا؟ لأن عندهم في الأول علم اليقين، عندهم علم اليقين، فإذا رأوا الله صار عندهم عين اليقين. ولهذا قالت الملائكة لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيح. والعبادة في أول هذا الحديث لو رأوك كانوا أشد لك عبادة فسر باسم الجنس أي جميع العبادات، وفسر بطلب العلم لأنه هو المقصود بمجالس الذكر. وأشد لك تحميدا وتمجيدا وتسبيحا هذا من باب بيان بعض مفردات غايات العلم. ما هي غايات العلم؟ عبادة الله، ذكر الله، تحميد الله، تمجيد الله، تسبيح الله، هذه غايات العلم. ومن غايات العلم سؤال الله الجنة. قال ما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال فيقول هل رأوها؟ الحديث بين يديكم. فهذا دليل على فضل مجالس الذكر. ولذلك إذا أنت في البيت وأردت أن الملائكة هؤلاء الفضلاء عن الكتبة أن يحطوا بأجنحتهم، أن يحوطوا بأجنحتهم دارك وبيتك وقرارك، ماذا تفعل؟ تجلس مع زوجتك وأولادك تتذاكرون العلم تلاوة وقراءة وتدبرا وتصحيحا وتسميعا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى 53 أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما جلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال.
كون الله جل وعلا يباهي بالذاكرين الملائكة، قد يقول قائل أعظم المخلوقات ذكرا لله الملائكة، فكيف يباهي بالذاكر من هو أعظم ذكرا من الذاكر؟ يعني أنت لما تفتخر بشيء عند الناس تفتخر بشيء ليس موجود عندهم ولا لا؟ الله جل وعلا يباهي بالذاكر عند من هم أعظم ذكرا من البشر، كيف هذا؟ الجواب كون الملائكة يذكرون الله لأن عندهم علم اليقين وعين اليقين، صح؟ طيب كون هؤلاء يذكرون الله عندهم علم اليقين، ليش عندهم عين اليقين؟ فصاروا لأجل هذا أعلى مقاما. هذا واحد. الثاني، هل الملائكة عندهم مغريات ملهيات؟ الجواب لا، لكن الذاكرة من البشر ومن الجن عندهم ملهيات ومغريات، فلما يترك الملهيات والمغريات ويقبل على العلم وعلى مجالس الذكر يستحق أن يباهى به. إذن هذان وجهان في الجواب على هذا السؤال. يباهي الله عز وجل بكم الآن الملائكة، يقول شوف فلان جاء من عمله والناس راحوا يرتاحون، هو جاء يجلس يطلب العلم. فلان صلى وراح جالس مع عياله، وهذا جالس مع مجلس العلم، يستحق إذن أن يباهى به. ترك الملهيات والمغريات والمشغلات لأجل ذكر الله جل وعلا. الله أكبر. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم. وحديث معاوية واضح وجلي، يقول لما رأى مجلسا في المسجد النبوي معاوية رضي الله عنه قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله، الله في همزتين، همزة الاستفهام أ وهمزة الوصل في كلمة الله، فإذا دخل همزة الاستفهام على همزة الوصل تحذف همزة الوصل وتمد همزة الاستفهام الله. ولنفرض الآن مثال آخر، لما نسمي إنسان الحسن، الحسن الهمزة في كلمة الحسن همزة وصل ولا قطع؟ وصل صح، بدليل والحسن، فالحسن حذفنا الهمزة. إذا أدخلت همزة الاستفهام على الحسن أو الحسين فأنت تقول الحسن في الدار، تمدها، بخلاف ما لو لم يكن هناك همزة مثل محمد، فما تقول محمد في محمد في الدار، ما تمدها. واضح؟ ليش مدينا هنا؟ لأجل همزة الوصل الله. ما أجلسكم إلا ذاك، يعني بمعنى بمعنى استفهام تقريري أو استفهام تعجب. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال معاوية أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. عجل ليش يستحلفهم ما دام ما قصد اتهامهم؟ ليش يقول لهم الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ فهمنا من قوله أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم أن هذه الهمزة متضمنة معنى الواو أيضا، أوالله ما أجلسكم إلا ذاك. من أين فهمنا؟ من قوله أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. ويجوز في كلام العربي حذف أداة القسم، هذا معروف عند العرب، يجوز القسم بذكر أداة القسم ويجوز القسم بحذف أداة القسم. يقول أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. طيب ليش إذن استحلفتهم؟ يقول وما كان أحد من بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إيش معنى العبارة هذه؟ ما كان أحد بمنزلتي، يعني ما يوجد أحد ممن أسلم في الفتح بمنزلتي، يعني أسلم في درجتي من مسلمة الفتح أقل عنه حديثا مني، يعني في من مسلمة الفتح من هو أكثر رواية للحديث مني، مثل منه مثلا مثل عمرو بن العاص أكثر رواية للحديث من معاوية رضي الله عنه. فكأنه يقول أنا قليل الحديث لكني أحفظ،
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم، استفهم واستحلفهم ولا لا؟ فمعاوية رضي الله عنه تطبيقا للسنة استفهم واستحلف. شوف كيف دقة التطبيق العملي. قالوا أي للنبي عليه الصلاة والسلام جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. هذه اللفظة مشعرة بأن هذه الحلقة كانت لمسلمة الفتح، جلسوا يذكرون الله على هدايتهم للإسلام ويطلبون العلم على أكابر الصحابة. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. فيه دلالة على أن الإنسان يطلب بعلمه وجه الله جل وعلا، يطلب بعلمه ذكر الله عز وجل، يتعلم ليذكر الله، يتعلم ليعبد الله، يتعلم ليصل إلى رضوان الله والجنة. يقول أما إني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. إذن هذا الحديث دليل على أن مجالس الذكر مجالس عظيمة ما لها مثيل في الدنيا، يستحق بها الإنسان أن الله عز وجل يباهي به. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 54: أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن ابن الدرداء قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك.
يعني قوله في الفائدة 54 أن مدمن الذكر يدخل الجنة، كنت أتمنى أن لا يسميه مدمنا، لأن كلمة الإدمان في العرف إنما صار في العرف ما هو في اللغة، في العرف إنما صار مستخدما في مدمن المسكرات، مدمن الخمر، كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة مدمن خمر مثلا، ويطلق في عرفنا اليوم على مدمن المخدرات ولا لا، يقال فلان مدمن. فلو أنه استخدم كلمة غير هذه الكلمة كان أنسب. فمثلا لو قال أن مديم الذكر يدخل الجنة وهو يضحك كان أنسب. مديم الذكر، أن مكثر الذكر يدخل الجنة وهو يضحك. طيب قد يقول قائل أليس هناك أسباب أخرى لكون الإنسان يدخل الجنة ويضحك؟ الجواب بلى، هناك عدة أسباب، لكن منها أن من أصناف الناس الذين يدخلون الجنة وفي وجههم الضحك والبشاشة الذين يدهمون ذكر الله عز وجل. طبعا هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف حديث حسن، قال عن أبي الدرداء قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. أيضا من الذين يدخلون الجنة وهو يضحك الشهيد، كما جاء في الحديث: ضحك ربنا من رجلين يأخذ أحدهما بيد الآخر يدخلان الجنة وقد قتل أحدهما الآخر، ثم بين سبب ذلك. فهناك أسباب أخرى أيضا، لكن هذا سبب يسير. تريد أن تدخل الجنة وأنت ضاحك ووجهك مستبشر، فعليك بإدامة ذكر الله عز وجل، عليك بإدامة ذكر الله تبارك وتعالى. ولا وأهل الجنة الآخرون كيف يدخلون؟ أهل الجنة الآخرون غير الذين ورد ذكر ضحكهم عند دخول الجنة لا يضحكون حتى يعرفوا منازلهم. فإذا عرفت منازلهم حينئذ يضحكون ويبتسمون. وقال بعض العلماء بل إذا أدخل الجنة إذا أدخل أهل الجنة الجنة لا يضحكون حتى يخبرهم الرب تبارك وتعالى بأمرين، ما هما؟ الأول يعلن لهم عن ذبح الموت، لا يوجد ممات أبد الآباد، أنتم في الجنة، فيبدأون بالضحك والاستبشار العظيم. الثاني إذا أعلن الله تبارك وتعالى رضاه عنهم وأنه لا يسخط عليهم أبدا، قال فيستبشرون ويفرحون ما فرحوا مثله قط. يعني عند تطاير الصحف من أخذ صحيفته بيمينه يحمد الله، لكن إلى الآن هو قد يكون عليه تبعات. إذا ثقل ميزانه يحمد الله، لكن إلى الآن يخاف من التبعات. إذا جاوز الصراط يحمد الله، لكن يخاف من التبعات. إذا انتهت المحاصصة يحمد الله وهو في القنطرة بعد الصراط وعند باب الجنة، لكن إلى الآن يخاف من التبعات. فإذا أدخل الجنة وقيل له إن الموت قد ذبحه الله جل وعلا وأنهى وجوده وأن الله عز وجل رضي عنكم لا يسخط عليكم أبدا، حينئذ لا تبعة عليهم البتة، خلاص. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الخامسة والخمسون أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. قال سبحانه وتعالى وقم الصلاة لذكري، قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، وقيل مضاف إلى مذكوري أي لتذكرني بها، واللام على هذا لام التعليل، وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا المعنى حق يراد بالآية، لكن تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر، لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف، والذكر مصدر إلا يقدر بزمان محذوف أي عند وقت ذكري، وهذا محتمل. والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره. وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكر وألامه ذكره، فالمعاني الثلاثة حق. وقال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وسلمان وابي الدرداء وابن سعود رضي الله عنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر، قال هو قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد وقتادة معناه ولذكر الله أكبر من كل شيء. وقيل لسلمان أي الأعمال أفضل، فقال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير
ليش قلت درداء؟
أبي الدرداء ممنوع الصرف،
دخل عليه ال خلاص.
أبي الدرداء
أي اسم ممنوع من الصرف دخل عليه ال أو أضيف خلاص.
أضيف
أنت عن أبي الدرداء.
نعم، وأشهد هذا حديث أبي الدرداء متقدم: ألا أنبئكم خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ الحديث. وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه ويقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذه الفائدة لطيفة وجميلة من فوائد ذكر الله، أن جميع الأعمال التعبدية الواجبة والمندوبة فرضت لمقصد عظيم، وهو إقامة ذكر الله عز وجل. فما أمرك الله بالوضوء ولا بالجنابة والتطهر من الجنابة ولا بالتيمم عند فقد الماء ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج ولا 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 إلا لأجل أن تصبح من الذاكرين. هذا مقصد. والمقصد الثاني: ما شرع الله هذه العبادات فرضها ونفلها إلا لأجل ذكر الله عز وجل. ثم ذكر الآية: وأقم الصلاة لذكري. الآية فيها ثلاثة تفسيرات، والصحيح كما قال الشيخ: فالمعاني الثلاثة حق، كلها حق. وهذا من بلاغة القرآن، أن الكلمة الواحدة محتملة ليش؟ تصاغ بصياغة تحتمل المعاني المتعددة، وهذا صعب في كلام البشر. تأمل معي، لو قال: وأقم الصلاة لذكر الله، لكان المعنى واضح أنها تعليلية، أي أقم الصلاة لتذكر الله عز وجل. لكن لما حذف الاسم الظاهر وأتى بالضمير، والذكر مصدر، ذكر يذكر ذكرا، ذكر المصدر، والمصدر إذا أضيف، هذه قاعدة لغوية، المصدر إذا أضيف إلى الضمير فإنه يحتمل عدة معاني. يحتمل أن يكون، لاحظ الآن، المصدر مضاف إلى الفاعل، فيكون المعنى: أقم الصلاة لأذكرك بها. صار المصدر مضاف لاسم الفاعل وهو الله عز وجل. هذا تفسير. في تفسير ثاني جنب التفسير هذا من نفس الباب لم يذكره المصنف، ما هو؟ أقم الصلاة لذكري، أي متى ذكرتني أقم الصلاة. ولذلك قال بعض العلماء أن الآية نزلت في حق من نام عن صلاة أو نسيها. من أي باب؟ من باب أن المصدر مضاف إلى اسم الفاعل، فإذا قلنا مضاف إلى اسم الفاعل، أقم الصلاة ليذكرك الله، فتفسر الضمير باسم الفاعل الله جل وعلا. ويجوز أن تفسر الضمير لذكري، أي متى ما أنت ذكرت الله، بعد النسيان أو بعد النوم والغفلة. قم صل وأقم الصلاة لذلك. لكن التفسير هذا الثاني ضعيف، لذلك لم يذكره الشيخ، وإنما ذكر الأوجه الثلاثة. ولذلك قال: وقيل، على وجه التضعيف، هي اللام الوقتية، أي أقم الصلاة عند ذكري، كقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لكن تفسير الضمير تفسير الضمير باللام الوقتية لا يصح، تفسير اللام لذكر باللام الوقتية لا يصح. لماذا؟ لأن المصدر لم يضف إلى ظرف زماني أو مكاني، لو أضيف إلى ظرف زماني لكان لام الوقت، ولو أضيف إلى ظرف مكاني لكان لام الغاية. فلما أضيف إلى الضمير علمنا أنه ليس بلام الوقت ولا بلام الغاية. واضح أبو صالح ولا صعبة؟ سهلة، اللغة العربية سهلة بلسان عربي مبين. يعني أنا لما أقول مثلا ذكر الليل، لا تنسى ذكر الليل، ها أضفت المصدر إلى الليل، واضح؟ أخر هذه العبادة لذكر الليل، فصار اللام هنا لام الوقت، لام إيش؟ الوقت. لما أقول أخر الصدقة، أخر الصدقة ليوم العمرة، لاحظ صار الآن اللام لام الوقت مع المكان، لام الوقت مع المكان. لكن هنا اللام وبعده المصدر، وبعد المصدر يأتي الضمير، ما جاء لا ظرف زماني ولا ظرف مكان، وإنما جاء الضمير الياء ذكري، فهذا قول ضعيف. لكن هذا القول الضعيف يجوز تصحيحه بالتقدير، لذلك قال الشيخ وهذا القول يجوز بتقدير أقم الصلاة لوقت ذكري، أقم الصلاة لساعة ذكري. فكأن المعنى إذا كنت نائما مثلا ما ذكرت الله، ما صليت، أذن العصر وأنت نائم، قعدوك ما قعدت، فمتى ما قعدت أقم الصلاة لساعة ذكرك، هذا يجوز تقدير الآن، وهذا وعلى هذا يكون محتمل كما قال الشيخ. ثم قال والأظهر أنها لام التعليل. طيب هذه واضحة، أن العبادة إقامة الصلاة لأجل ذكر الله، على أي التقدير؟ على تقدير لام التعليل، على تقدير لام التعليل. طيب وآية العنكبوت أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. اللام هنا لام إيش؟ ولذكر الله أكبر. طبعا قولا واحدا لا يجوز أن تقول اللام لام القسم، واضح؟ ليش يا عماد؟ لأنه لام القسم لابد من جر الاسم بعده، وهنا الآية ولذكر، ها صح ولا لا؟ إذن ليس لام القسم. ما نوع اللام إذن؟ انتبه الآن، إما أن نقول ولذكر الله أكبر، إما أن نقول كما قال الشيخ فقيل المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، فالمعنى وأقم الصلاة فإن الله يذكرك ولذكر الله أكبر من إقامتك الصلاة له. يعني أنت الحين تقول لما واحد يدق عليك تقول ابن حلال كنت بدق عليك، طيب الآن أي واحد أحسن، اللي قال كنت بدق عليك ولا اللي دق؟ ها اللي فعل. طيب الآن السؤال الثاني، لما واحد يذكر والثاني يذكره لذكره إياه لكن الثاني أعظم رتبة، فبأيهما نفتخر؟ يعني نضرب لك مثال، لما يجيك شو اسمك أحمد، لما يجينا أحمد يقول تصوروا، تصور يا شيخ أنا كان في بالي أني أنا بروح عند أبوي، لاحظ الآن أبوه في نظرة شيء عظيم، خطر في باله هذا الشيء، وفي نفس الوقت يقول خطر في بالي إني أنا أروح عند أخوي. الآن أي الخاطرتين أولى وأعلى؟ أبوه لعلو مرتبته. نفس الكلام لما يجي واحد يقول له ناصر، لما يجي واحد عند ناصر يقول له يا ناصر اتصور اليوم، أنت في الجامعة، تصور اليوم مدير الجامعة ذكرك. لا لا، هذا شيء كبير عنده، بخلاف ما لو جاء واحد قال ترى مدرس المادة ذكرك، أيهما أكبر؟ واضح. إذن المعنى أقم الصلاة فإن إقامتك للصلاة سبب لذكر الله إياك، ولذكر الله لك أكبر وأعظم. فهمنا هذا المعنى؟ هذا التفسير الأول. وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر قال هو قول الله فاذكروني أذكركم، تأكيد ليش؟ لهذا المعنى، تأكيد لهذا المعنى. وأيضا قول ابن زيد وقتادة ولذكر الله أكبر من كل شيء، يعني تأكيد لهذا المعنى. يقول وقال سلمان الفارسي ولذكر الله أكبر من جميع الأعمال. طبعا على قول سلمان نحمل الواو واو استئناف، على قول سلمان الواو واو استئناف، أما على القول الأول الواو حالية. على القول الأول الواو حالية، أقم الصلاة والحال أن ذكر الله لك أكبر، وإن أنت ذكرت الله لكن الحال أن ذكر الله لك أكبر. أما على القول الثاني الذي ذكر عن سلمان ولذكر الله أكبر يعني أفضل الأعمال، فالواو مستأنفة. أقم الصلاة والكلام جديد، ولذكر الله أكبر من كل عبادة وطاعة. فإن قال قائل إذا كان ذكر الله أكبر من كل طاعة وعبادة فالصلاة، نقول الصلاة متضمنة لذكر الله، فإنها مفتتحة بالتكبير مختتمة باسم الله، وبين ذلك كله ذكر الله، ولا لا؟ ما في شيء ثاني، وش في غير ذكر الله؟ ما في. اللهم إلا صورة القيام وصورة الركوع وصورة السجود وهيئة التشهد، وهي هيئات فعلية فيها ذكر الله على وجه دال أنك معظم الله عز وجل، فصار الذكر مع صورة وهيئة عظيمة تذكر الله بها. أسألكم سؤال، لما واحد يجي يناديك يقول لك يا العيسى هو ما يطالعك، نفس لما يجي واحد يناديك يقول لك يا العيسى ويطالعك، إيش أحسن عندك؟ الثاني صح؟ طيب سؤال ثاني، واحد انتبه الآن، واحد يجي يقول لك كيف حالك يا عماد، شلونك يا عماد، يقبل عليك وينتبه لك، أو واحد من طرف خشمة يكلمك، في فرق. طيب هي نفس العبارة، ليش في فرق؟ الهيئات تعظم الكلمات أو تهين الكلمات، هي نفس كلمة واحدة، كلمة واحدة. لاحظ الآن لما يجيك أبوك يناديك، لما يجيك أبوك يناديك يا طلال، شو تقول له؟ تقول له سم يا يبا، أو يستانس. لما يجيك واحد ثاني في الدوام يقول لك يا طلال سم، أوه هذا خاف. هي الكلمة واحدة، شو اللي غير؟ الهيئة الصوتية التي أديت بها. لذلك أنت لو تلاحظ حتى في هيئات ذكرنا في الصلاة كيف نؤديها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ليش لا تجهر بصلاتك؟ لأن الجهر مناف للتعظيم. واحد يجي مثلا الله أكبر، ايش قاعد تسوي؟ شوي شوي، واضح. طيب واحد يجي لا يا أخوي سمع نفسك، ما يصير كذي، هذا من باب التعظيم ترى، ما أدري وين دخلنا. المهم أن ذكر الله عز وجل في الصلاة من أعظم أنواع الذكر، والواو واو حالية. نعم. وبهذا نفهم أن الصلاة في نفسها من أعظم أنواع ذكر الله، فإن أنهتك عن الفحشاء والمنكر كان خيرا على خير، فإن لم تنهك عن الفحشاء والمنكر حصلت الأول، حصلت الثاني وفقدت الأول، لكنه خير. وقت الأذان. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستماع للدروس من خلال وسائل التواصل أو من خلال التلفاز لا يعد مجلس ذكر، وإنما يعد مذاكرة علم، حاله كحال من جلس مع الكتاب يقرأ، حاله كحال من جلس مع الكتاب يقرأ، فهو يعتبر هو ذاكر، لكن المجلس لا يسمى مجلس علم. نعم، مجالس العلم هي التي فيها العالم والمتعلم، فيها العالم والمتعلم معا. وتزهيد بعض الناس اليوم في مجالس الذكر بحجة الاستماع للدروس عن طريق وسائل التواصل يفوتون على أنفسهم خيرا كثيرا. تأمل معي حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا عدها معي نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وفي رواية خامسة: قوموا مغفورا لكم. خمسة فوائد لا يمكن تحصيلها إلا في مجالس العلم. نعم، يعني تجلس أنت مع أهلك، يعني أي نعم، حتى لو كان مجرد أنك تصحح لهم تلاوة هذا مجلس علم، واضح؟ مجرد أنك تقرأ لهم حديث وهم يسمعون ويستفصلون هذا مجلس علم، الحمد لله. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.